أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله أنه يصح الوضوء عند اجتماع جميع الغايات، إذا نوى جميع الغايات على التفصيل، ويصح الوضوء يأتي بها بتلك الغايات بوضوء واحد. كذلك يمكن الاتيان بالغايات المتعددة إذا لم يقصدها على التفصيل، إذا قصدها إجمالا فتوضأ لأجل كل غاية يترتب على هذا الوضوء، فيصح أن يأتي بكل غاية بوضوء واحد. هذا ما تقدم. وقلنا بأنه هنا عين التقسيم الذي ذكرناه في الضمائم، قلنا هناك في الضمائم الراجحة وفي الضمائم المرجوحة، ذكرنا هناك أيضا المباحة، ذكرنا هناك تارة تكون الداعوية إلى الأمر مستقلة، تارة تكون الداعية إلى الضميمة مستقلة، تارة يكون كلهما كل واحد منها جزء الداعي، وتارة يكون المجموع من حيث المجموع هو الداعي لإتيان الوضوء. هذا ما تقدم بيانه هناك، وتجري تلك الأقسام في المقام أيضا، إلا ما ذكروا بأنه إذا كانت الغاية الواحدة علة تامة، هذه الغاية الواحدة علة تامة في الوضوء، لا يجوز أن يأتي بوضوء بغاية أخرى. وقد ذكرنا هناك الإشكال عليه، الإشكال هنا أوضح في المقام، لأن ما يأتي بالوضوء وتحصل الطهارة، والطهارة إذا حصلت يجوز أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة، وإن كان هذا لم ينوي الغايات، لكنما الغايات تترتب على حصول الطهارة وقد حصلت بالوضوء، ولا نحتاج هذا. والامتثال الارتكازي الإجمالي صحيح عند العرف ولا إشكال فيه، والأدلة منزلة على هذا النوع من الامتثال الارتكازي الإجمالي، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. إلا أنهم استشكلوا فيما إذا نوى المجموع من حيث المجموع، قال توضأ لإتيان مجموع الغايات وقصد المجموع، استشكلوا على أن قصد المجموع، المجموع لا وجود له خارجا، الغايات التي يقصد بها لها تحقق ووجود خارجي، مس المصحف، إتيان ركعتين، دخول المسجد وقراءة القرآن، كلها لها وجودات خارجية. أما المجموع أي مجموع الغايات لا وجود له خارجا، وإنما عنوان انتزاعي وليس أكثر من ذلك. كيف يقصد هذا الوجود الذي هذا العنوان الذي لم يكن له وجود خارجي؟ لكن ذكرنا في أنه لما يتوضأ وتحصل الطهارة، فإذا حصلت الطهارة جاز له أن يأتي بكل غاية يشترط فيها الطهارة، وهذا إنما يبتني على جعل الأمر المتعلق بالوضوء أمرا غيريا. أما إذا قلنا بأن الأمر المتعلق بالوضوء أمر نفسي، وأن الوضوء هو بنفسه مستحب نفسي كما اختاره السيد الماتن رحمه الله فيما سبق، فحينئذ هو يتوضأ لأجل الاستحباب وتحصل الطهارة، حينئذ يجوز أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة، كل غاية تشترط فيه الطهارة. فجميع ما ذكره رحمه الله إنما هو فيما إذا كان الأمر المتعلق بالوضوء أمرا غيريا، وأما إذا قلنا بأن الأمر المتعلق به أمر نفسي والوضوء مستحب، لا إشكال حينئذ من هذه الناحية، لا الإشكال الذي ذكرناه في المجموع، ولا الإشكال الذي يأتي من غنه إذا قصد غاية معينة هل يجوز له أن يأتي بغايات أخرى، هذا كله لا أساس له، لأنه إنما توضأ لاستحباب الوضوء وقد حصلت الطهارة، فإذا حصلت الطهارة يجوز أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة. هذا ما تقدم بيانه. إلا أن السيد الماتن رحمه الله هنا أشار إلى مطلب وذكر هذا المطلب فيما سبق أيضا، عندنا أداء وعندنا امتثال، عنوانان موجودان في المقام. الأداء إنما يترتب المراد منه الصحة، فيأتي بهذه الغايات باعتبار أنها الوضوء صحيح ولا إشكال فيه، فيأتي الغايات صحيحة، هذا المراد من الصحة من الأداء. فإذا قصد غاية معينة ثم أتى بغاية أخرى صح هذا الوضوء لجميع الغايات كما ذكرنا، لكن ذلك تلك الغايات إنما يصح إتيانها، أي أنه يجوز أداءها بهذا الوضوء بمعنى صحة أداءها، لكن لم يتحقق الامتثال. إذ الامتثال إنما يأتي أن يكون هناك أمر وقصد للأمر وإتيان للمأمور به، هذا هو معنى الامتثال. فلو قصد غاية معينة هنا تحقق الامتثال، لأنه قصد الأمر وتحقق المأمور به ويسمى امتثالا. ولكن لو أتى بهذا الوضوء أيضا غايات أخرى تصح تلك الغايات ولا نقول له امتثال، فهو أداء بمعنى صحة إتيان تلك الغايات ولكن لا تسمى امتثالا. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله، فصل بين الأداء والامتثال. فالامتثال إنما يتحقق فيما إذا قصد الأمر وتحقق المأمور به وقصد المأمور به المعين، هذا إذا قصد غاية معينة من الغايات فهو قد أتى قاصدا لإتيان الأمر المتعلق بالوضوء وإتيان المأمور به حينا، هذا امتثال. لكن لو أتى بهذا الوضوء غايات أخرى لم يقصدها صحت تلك الغايات أيضا باعتبار أنه مجرد أنه أداء وليس امتثال، هذا هو الذي ذكره. إلا أننا ذكرنا في هنا وفيما سبق أنه يمكن أن نقول بالامتثال أيضا وليس الأداء فقط، وذلك للامتثال الإجمالي الموجود والمرتكز في النفوس. أننا نعلم بأن هنا كل متوضئ يعلم بأنه هناك غايات يشترط فيها الطهارة، فحينئذ إذا قصد الطهارة تحققت الطهارة ويجوز له أن يأتي بكل غاية مشترطة فيها الطهارة ويكون امتثالا حينئذ، إذ أنه قصد الأمر وتحقق المأمور به، قصد من الوضوء تحصيل الطهارة فامتثال حينئذ. إذا تحقق الامتثال فبالنسبة إلى الجميع حينئذ يتحقق الامتثال على النحو الارتكازي الإجمالي الموجود. وذكرنا إن الامتثال تارة يكون تفصيليا يذكر الغايات بجميعها، وتارة يعلم بأن هناك يشترط غايات تشترط فيها الطهارة، وإذا حصلنا الطهارة يجوز لنا إتيان تلك ويتحقق الامتثال ولا إشكال فيه. حينئذ لا ثمرة مترتبة عليه إلا في النذر، أما النذر فيرجع إلى قصد الناذر. فإن قصد من النذر أي نذر الوضوء، إذا قصد نذر من نذر الوضوء أن يأتي به غاية معينة فهو امتثال بالنسبة إليه، إذ الأمر تعلق بهذا وصار الوضوء واجبا وهناك تحقق للمأمور به فيصير هذا امتثال. وأما إذا قصد أن يأتي بالوضوء وتحصيل الطهارة فالكلام الذي ذكرناه يجري في المقام بلا إشكال، فيكون أداء بالنسبة إليه وامتثال أيضا لتحصيل الطهارة، وقد حصلت الطهارة المأمور بها في جميع الغايات التي يشترط فيها هذه الطهارة. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله. إلا أنه هنا إشكال، وهو أن هذا التعدد الذي يذكره السيد الماتن، هناك تعدد بين المأمور به وهذا التعدد يستلزم تعدد الأمر وأمثال ذلك، حيث يكون هناك أداء وهناك في بعض الموارد امتثال. إذا قصد غاية معينة من تلك الغايات وأتى الوضوء لأجل تلك الغاية امتثال، ولكن يجوز له أن يأتي ببقية الغايات لكن لا تسمى امتثالا، ويسمى إنما يسمى أداء بمعنى صحة العمل. هذا هو الذي ذكره، مبني على تعدد الأمر وتعدد المأمور به. هذا التعدد الذي يذكره السيد الماتن، هل إن التعدد هذا حقيقي واقعي بحسب الذات، أم أنه ليس التحقق إلا اعتباري وجهتي ليس أكثر من ذلك؟ أما التعدد الذاتي الحقيقي غير متحقق في المقام، أن ذات الوضوء واحد وليست متعددة حتى نقول بأن هناك طهارة تحصيل للطهارة، والطهارة أمر نفسي أمر بسيط لا تعدد بالنسبة إليها. من توضأ وحصلت له الطهارة يجوز أن يأتي بسائر الآيات التي يشترط بها هذه الطهارة، والطهارة أمر بسيط ليس في ذات الطهارة أي تعدد حقيقي. وإما أن نقول حاصل هذا التعدد الحقيقي من الحيثيات، الحيثية التي يوجب التعدد هي الحيثية التقييدية، أن الحيثية التقييدية معناه يجعل هذا القيد والمقيد شيئا، والقيد والمقيد شيء آخر، والقيد والمقيد شيء ثالث. هذا هو الحيثية التقييدية، لا ريب ولا إشكال في عدم تحقق الحيثية التقييدية في أمر الوضوء والطهارة، لا تقييد في البين، وقد تقدم الكلام ذلك مفصلا. فإذا كانت هناك حيثية وهي حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية لا إشكال في أنها مجرد اعتبار ولا يوجب التعدد الحقيقي في الخارج، فالتعدد إذا أريد منه تعدد الأمر، إذا من أريد منه التعدد ذاتا، لا ريب ولا إشكال في أن الطهارة أمر بسيط ليس فيه تعدد ذاتي. وإن أريد أن التعدد حاصل من الحيثيات، إن كانت الحيثية حيثية تقييدية فيوجب التعدد، ولكن الحيثية الموجودة في المقام لم تكن تقييدية باتفاق الجميع وقد ذكرنا سابقا. وإما أن تكون الحيثية حيثية تعليلية، الحيثيات التعليلية بالأشياء لا يوجب التقييد ولا يوجب التعدد. أما إذا قلنا بأن التعدد تعدد اعتباري جهتي، هذا من ناحية قراءة القرآن صار وضوءا، وبالنسبة إلى دخول المساجد صار وضوءا بالنسبة إليه، بالنسبة إلى مس المصحف صار وضوءا بالنسبة إليه، تعدد اعتباري وجهتي. هذا الاعتبار لا إشكال فيه ولا إشكال في أنه هناك تعدد اعتباري، لكن هل التعدد الاعتباري يوجب أن يكون تعدد للنية وتعدد للأمر؟ ليس الأمر كذلك، بل إذا قلنا بأن التعدد هذا الاعتباري يحصل من النية الإجمالية الارتكازية، كفى هذا المقدار من النية الإجمالية، وقد تقدم أن العوام فضلا عن العلماء إنما يأتون بالوضوء لأجل هذا التعدد الاعتباري، حينئذ هم ينوون بالوضوء، ربما يخطر في بالهم الطهارة أو يخطر للحصوص بشيء معين، ولكن الارتكاز في نفوسهم أنه كل ما يشترط فيه الطهارة يجوز أن يؤتى بهذا الوضوء حينئذ. هذا صحيح، ومثل هذا الامتثال صحيح ولا إشكال فيه. حينئذ يمكن الجمع بين الكلمات في المقام، فمن يقول بأن التعدد هنا تعدد أي التعدد الاعتباري ولا إشكال فيه، ومن يقول بأنه لا تعدد فيه أي التعدد الحقيقي، وهذا صحيح. هذا بالنسبة إلى الأمر، كذلك بالنسبة إلى المأمور به، هل المأمور به أيضا متعدد أو ليس بتعدد؟ الكلام الذي ذكرناه في تعدد الأمر يجري في المقام تعدد حقيقي من حيث الذات لا وجود له، تعدد حقيقي من حيث التقييد لا وجود له، وأما من حيث التعليل فلا إشكال فيه، وهو تعدد اعتباري ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا ما ذكره سيد الماتن. ثم يأتي هنا إشكال، وهو أنه لو توضأ لغاية معينة كصلاة ركعتين ثم بدا له قبل أن يصلي الركعتين بدا له أن يأتي بغاية أخرى، هل يصح له أن يأتي بغاية أخرى أم أنه ليس الأمر كذلك؟ مبني على تداخل التداخل أو ليس مبنيا على التداخل؟ نزاع بين الفقهاء في هذا. لو نوى غاية معينة ثم قبل إتيان تلك الغاية المعينة بدا له أن يأتي بغاية أخرى، فحينئذ هل يصح ذلك باعتبار التداخل أو أنه لا يصح ذلك؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.